وهو الدرس الثالث والستين من دروس التفسير، وهو الدرس الحادي عشر من تفسير سورة النساء. وفيه الآيات التي تبدأ من الآية التاسعة والأربعين وتنتهي بنهاية الآية السابعة والخمسين، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر فيتوكلون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية الأولى توجه سؤال تعجيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء اليهود الذين أشاعوا بمجرد أن سمعوا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: إن الحديث يساق لغيرنا، وأن اليهود ليسوا بمشركين تماما كما يقول كثير من أدعياء الإسلام في هذا الزمان. إنهم بمجرد أن أعلنوا إسلامهم أو تسموا بأسماء إسلامية يستحيل أن يدخل إلى قلوبهم أو إلى أعمالهم الشرك، يعني أصبحوا في حقانة ضد الشرك. كذلك اليهود فهموا أنهم بمجرد أن أعلنوا تبعيتهم لموسى عليه السلام وأن تسموا بأسماء تسمى بها بعض الأسباب زعموا أنهم بهذا لن يكونوا مشركين ولن يكون فيهم شرك. ومن هذا المنطلق أخذوا يتيهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا: نحن شعب الله المختار. قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. دعايا أخذ يثبتها اليهود يقولون: إننا أطهار، إننا كرام، إننا براء من الشرك ومن الفسوق ومن المعصية. ويرد الله عليهم ويعجب نبيه من حالهم فيقول له: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. يزكون، الزكاة هي الطهارة من المعايب وسوء الخلق. يزكون أنفسهم يعني يدعون أنهم براء أطهار. يزكون أنفسهم، واسمعي عند قوله تعالى: يزكون أنفسهم، لتعرف أسرارا عجيبة. إن الإنسان منا لا يستطيع أن يزكي نفسه، لا يستطيع واحد أن يقول أنا من أهل الجنة، ومن قالها فهو من أهل النار، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من قال أنا من أهل الجنة فهو من أهل النار. لا يستطيع واحد أن يقول عن نفسه هو إنه من أهل الجنة لأنه أعرف الناس بنفسه، فليس هناك على الإطلاق أحد أعرف بي مني، ومع ذلك فأنا لا أعرف نفسي. إنما الذي يعلمني حق العلم ويعلم سري وجهري ويعلم معادي ومعاشي ويعلم حالي ومآلي هو الله وحده لا شريك له. ولذلك قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن هنا نستطيع أن نقول: إذا كان من غير المعقول ومن غير المقبول ومن غير الممكن أن يزكي الإنسان نفسه، أفيكون من المقبول أو المعقول أو الجائز أو الممكن ان يزكي الانسان غيره؟ اذا كان يستحيل علي ان اقول انا من اهل الجنه وقال ابو بكر ان من قال انا من اهل الجنه فهو من اهل النار، اذا كان هذا غير ممكن، أفيمكن لي أن أشير بإصبعي هكذا إلى رجل جالس بين يديه وأقول هذا من أهل الجنة لما رأيت من صلاته وصيامه وبره وفعله للخير؟ أفيجوز هذا؟ أفيمكن هذا؟ إذا كان لا يصح أن أشرك على نفسي أنا وأن أحكم على عملي أنا، فكيف يجوز لي أن أحكم على إنسان جالس بين يدي أنه من أهل الجنة؟ وإذا كان من المستحيل أن أحكم على رجل جالس بين يدي أسمعه وأراه وأعاشره وأجالسه، إذا كان من المستحيل علي أن أحكم عليه أنه من أهل الجنة، فكيف يجوز لي وكيف يحق لي أن أحكم على رجل لم أرى ولم أدرسه ولم أتحدث به ولا أعلم شيئا من أخباره، فأقول إن هذا من أهل الجنة وأنه ولي من أولياء الله وأنه قطب عليه يدور الوجود؟ كيف يمكن هذا؟ ثم ما حكم من فعل هذا؟ ما حكم من جاء على رجل من الناس لا يعرفه، لا يعرف أخباره، لا يعرف تاريخه، لم يرى، لم يجلس إليه، لم يتحدث معه، ثم قال هذا قطب عارف وهذا ولي من اولياء الله؟ لماذا حكمت بهذا؟ لانه راى على قبر هذا المخلوق اضواء شجاع ونزور سقام وليالي تحيا ومقاصير وقباب، فقال ان هذا سر من اسرار الله لهذا الانسان. ولكن انما يفعل بهذا الانسان يفعل مثله بناس كثيرين يدينون بغير دين الاسلام، فاذا كان هذا جليلا على من قبه افلا يمكن ان نقول ان هؤلاء ايضا منافق وان هؤلاء ايضا من اهل الجنه؟ ثم جيش كذاب، ثم النصارى كذاب، ثم اليهود كذاب، حتى الشيوعيين عندهم كذاب وتكريم للموتى. إذن هذا التكريم لا يدل على صلاح صاحبه ولا يدل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وقبل أن نترك هذه النقطة لنمضي في السياق، نحب أن نخلص بعلم نتعلمه، فنقول إنه من المستحيل عقلا ومن المستحيل دينا من منطق القرآن ومن منطق السنة ومن سير السلف الصالح، من المستحيل ان نحكم على رجل انه من اهل الجنه. ولو راينا صلاته ولو راينا صيامه ولو راينا بره، فنحن لا نزكي على الله احدا، وانما نكل امره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. والايه لا تقول هذا بالنسبه للاخرين، لم يقل الله ألم ترى إلى الذين يزكون غيرهم، وإنما قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. فإذا كانت الآية قد نفت عنك أن تزكي نفسك وليس هناك أعلم بنفسك منك، فمن باب أولى يستحيل عليك أن تزكي الآخرين ولو كانوا معارفك ولو كانوا أحباءك ولو كانوا معاشريك ولو كانوا جيرانك ولو كانوا اهل بلدك، فضلا عن ان تزكي من لا تعرف ومن لم تره ومن لم تسمع به ولا بتاريخه، وفضلا عن ان تجلي على هذه التزكيه عبادات معينه. زكى بعض الناس قالوا هؤلاء اولياء، وكذبوا وكذبوا، لان التعبير كذب حينما تقول هذا ولي لله فانت كاذب. من ادراك ان الله قد تولاه؟ هل قال الله لك هذا الكلام؟ هل ارسل لك رسولا بهذا الكلام؟ هل اعطاك علما بهذا؟ لا. ثم اطلقت عليه لقب الولايه وقلت انه ولي لله، ثم ماذا؟ ثم رتبت على هذا الخطا خطا اخر اكبر صراطه واكبر جرما، وأنك وجهت عبادتك إلى هذا الوهم الذي توهمته والخطأ الذي أخطأته. أخطأت أولا فحكمت أنه ولي، ثم كبر خطأك ووهمك فعبدت هذا الولي، دعوت هذا الولي، استغثت بهذا الولي. فإنت هذا الحظ إذا لقلنا شرك كشرك أبي جهل فقط، ولكننا تفوقنا على أبي جهل. أبو جهل أشرك وسكت، لكنهم أشركوا وألفوا مؤلفات يدافعون فيها عن شركهم. أبو جهل أشرك وسكت، لكنهم أشركوا وأخذوا يحولون القرآن كتاب التوحيد إلى دعامة يدعمون بها الشرك. فلا تدخل محفلا من محافل الشرك ولا مكانا من أماكن الطواغيت إلا وجدت آيات من آيات الله مكتوبة في لافتات تنير للناس إلى الظاهر، لكنهم منجات يعيشون في ظلام وقسامة وعتامة. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ وهنا تجيء الحقيقة الكبرى، حقيقة الحقائق، برهان البراهين. بل الله يزكي من يشاء، هذا حكم الله. وقوله تعالى بل الله يزكي من يشاء لا يفهم منها المحاباة، ولكن يفهم منها ان الحكم حكم الله، وانه اذا حكم فهو اصدق حاكم واعدل حاكم. فاذا قال هذا من اهل الجنه لواحد من الناس فهو من اهل الجنه، لان كل تصرفاته كانت تصرفات اهل الجنه في فهمه وعلمه وسره وجهره وحركاته وسكناته وقوله وعمله. فقوله تعالى بل الله يزكي من يشاء، ان الله هو الحكم، وان قوله هو الفضل بل الله يزكي من يشاء.
وهنا ننتقل الى قاعدة الجزاء، كيف يزكي الله؟ هل تزكية الله للناس مجاملة؟ يختار هذا للونه؟ يختار هذا لخفة دمه؟ يختار الناس على اي اساس؟ وهنا يقول ان الاساس الذي سيزكي الله به الناس هو العمل، وان الاعمال لا تغيب عن ربنا ولا تعزب عن ربنا. ثم يقول ولا يظلمون فتيلا. فتيلا، ما هو الفتيل يرحمكم الله؟ عبارات ثلاث ترد في القرآن الكريم: الفتيل، النقير، القطمير. ما هي هذه الثلاثة؟ إنها أشياء لا نلاحظها، أشياء لا نلقي لها بالا. حينما تأكل البلحة تجد أن نواة البلحة مشقوقة من الوسط، يقولون إن النخلة تنبت من هنا. هذا الشق في وسط نواة البلحة، الشق نفسه اسمه النقير، هذا الشق اسمه النقير. وفي هذا الشق نجد جزءا من البلحة مفتولا ينام في هذا الشق. هذا الجزء من البلحة النائم في هذا الشق اسمه الفتيل. اما القطمير فهو قشرة رقيقة، اراها وتراها ملتصقة بنواة البلحة. ان هذه الاشياء الدقيقة التي لا نلقي لها بالا ولا تهمنا في قليل ولا كثير، فالنواة نفسها لا تهمنا، نحن نلقيها. وفي المثل العربي نبذه نبذ النواة، يعني طرحه طرح النواة لا يهمه من امره شيء. كيف كانت النواة نفسها لا تهمنا، فكيف نبحث في الفتيل والنقير والقطمير؟ لكن لهذا علمه عند الله، ولهذا وزنه عند الله. ولو كانت الاعمال تافهة كالنواة او كفتيل النواة او كنقير النواة او كقطمير النواة، فلها وزنها عند الله ولها حسابها عند الله، ولا يظلمون فتيلا. الذين يرتكبون الجرائم البشعة الكبيرة الفاحشة ثم لا يلقون بها بالا، يسرقون، يقتلون، يرتشون، يزورون، يكذبون، يسخرون، يستهزئون، ويشركون، ثم يقولون إن ربنا غفار تواب. عليهم أن يعوا تماما طبيعة الحساب ولا يظلمون فتيلا. إذا كانوا لا يظلمون فتيلا، فما قيمة جريمة شارب الخمر أو الكذاب أو شاهد الزور أو اللص أو المرتكب أو المشرك أو من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ هل يمكن أن يكون هذا فتيلا أو نقيرا أو قصيرا؟ لا، إنه أثقل عند الله من جبل أحد. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. يفترون على الله الكذب. اليهود أمة سبقت، درس من الدروس، درس نتعلم منه نحن. إنهم كذبوا على الله. كيف كذبوا؟ وبأي لغة كذبوا؟ تعالوا نستعيد أكاذيبهم. قالوا إننا شعب الله المختار. هذه حقيقة، كانوا فعلا شعب الله المختار. قال الله عنهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا حق، لكنهم عصوا، أفسدوا في الأرض، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حينئذ أصبحوا قردة وخنازير وعبد الطاغوت. والله الذي قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس هو الذي قال لهم أنتم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. هذا درس نفهم من هذا الدرس. ماذا نفهم؟ أن الله الذي قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قادر على أن يقول لنا بوءوا بغضب مني. إنه لم يقل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس مجاملة، فليس بين الله وبين العرب قرابة، وليس بين الله وبين البشر قرابة، بل ليس بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم قرابة. إنما هي أعمالهم سبقت بهم. ولذلك حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس لم يقلها هكذا جزافا وبلا دليل، وإنما قال معها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالحكم الذي صدر أولا معه دليله، معه حيثياته، معه براهينه. فإذا سقطت الحيثيات سقط الدليل وسقط الحكم. فإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يؤمنوا بالله، أيبقى الحكم قائما كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ مستحيل. إنهم لن يكونوا خير أمة إلا لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فماذا يقول بقايا النار؟ تراب النار ونحن تراب النار التي كانت مشتعلة في يوم من الأيام تضيء للناس. أيمكن لتراب النار المنطفئة أن يدعي أنه يستطيع أن ينير؟ يستطيع أن يدفئ؟ نحن بقايا النار التي كانت مشتعلة في يوم من الأيام فأنارت الدنيا. ومن المؤسف أن رماد هذه النار رماد غبي، رماد أرعن، رماد كثير الكلام والادعاء، إنه رماد يتفلسف ويقول نحن سلالة خير أمة أخرجت للناس. لكن واقعنا واقع مزري، واقع مخجل، واقع سيء، واقع مخزي، واقع يصبح واقع المسلمين. ويكفي أن نعلم أن المسلمين اليوم فشلوا في أمور الدنيا. وإذا كانوا قد فشلوا في أمور الدنيا، أيستطيعون أن ينجحوا في أمور الآخرة؟ إذا أردتم أن تعرفوا الناجحين في الآخرة فلا بد أن ينجحوا أولا في الدنيا. فإذا سقطوا في الدنيا فهم في الآخرة أكثر سقوطا. هل الشعوب الإسلامية شعوب ناجحة في أمور الدنيا؟ مستحيل. كل شيء تستعمله الشعوب الإسلامية صنع في بلاد غير إسلامية. والشعوب الإسلامية وزنها في المحتفل العالمي أو في المحيط العالمي لا يساوي شيء. الشعوب الإسلامية تعيش لقا، تعيش بلا وزن، تعيش بلا قيمة، حتى أصواتهم لا صوت لهم. الشعوب الأخرى من حقها أن تضرب الشعوب الإسلامية على وجهها بما تسميه حق الفيتو، والشعوب الإسلامية لا تملك أي حق. ومن حق العالم أن يعامل الشعوب الإسلامية بهذا الأسلوب، لأن الشعوب الإسلامية غوغاء، الشعوب الإسلامية صفيون، الشعوب الإسلامية تافهون. أما العالم من حولهم فهو يقظ وهو متحرك وهو يعمل وهو ينتج، والشعوب الإسلامية تعيش شعوبا مستهلكة فقط. فإذا كانوا قد فشلوا في أمور الدنيا أينجحون في أمور الدين؟ إن ديننا يربط بين النجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة، ويطالب الأمة الإسلامية أمة القرآن أن تكون ناجحة في الدنيا حتى تنجح في الآخرة أيضا. انظر كيف يفترون على الله الكذب. والكلام موجه لليهود، ليس لليهود خاصة، وإنما إياك أعني واسمعي أجارة لكم أنتم أيضا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، تركوا العمل وأكثروا من الأمل. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أقول ثم يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الشيء الأول الذي يهز قلوبنا هزة هو هذا الموقف من اليهود. الموقف ملخص في كلمات أن أهل مكة اتفقوا مع اليهود على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب. لكن هل تصدقوا أن أهل مكة كانوا أكثر طيبة من أهل الكتاب؟ لقد فكر أهل مكة قبل أن يقدموا على محاصرة المدينة وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرروا أن يسألوا اليهود ما رأيكم وأنتم أهل الكتاب الأول، هل محمد على حق؟ فإذا كان على حق لا نقاتله، وان كان على باطل قاتلناه. قولوا لنا انحن اهدى ام محمد؟ والسؤال موجه من عبدة الاصنام، والحكم في هذا هم اليهود. قال اليهود انتم اهدى من محمد، ودينكم اهدى من دين محمد. دين عبدة الاصنام اهدى من دين محمد صلى الله عليه وسلم، التوحيد الخالص. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا؟ وهنا عدة مواقف يجب ان نقفها. الموقف الاول، ما هو الجبت وما هو الطاغوت؟ الجبت هو كل شيء لا قيمة له، وبعضهم قال انه الشيطان. والطاغوت هو كل ما عبد من غير الله، او كل ما عبد دون الله سبحانه وتعالى، وكل من دعا الى عبادته، كل ما عبد من دون الله اذا رضي بهذا، وكل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالشيطان وبالوثنية، ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يتحاكمون الى الطاغوت، يتحاكمون الى الجبت، يقدمون كلام الشيطان على كلام الله، يقدمون كلام الطواغيت على كلام الله، يعبدون الطاغوت ولا يعبدون الله. هذه حال اليهود. فما هي حالنا؟ هل هناك فرق بيننا وبينهم؟ نحن ايضا نقول للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. هل قلناها؟ هل صحيح اننا قلنا ان الذين كفروا اهدى من الذين امنوا سبيلا؟ لقد قلنا اشد من هذا لسببين. السبب الاول، ان الذي قال هذا يهود لم يؤمنوا اساسا بالقران، لكننا قلناها ونحن ندعي الاسلام ونؤمن بالقران. ثانيا، اننا لم نقل هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، وانما قلنا هؤلاء اهدى من الله سبيلا. ما قلناش من الذين امنوا. كيف؟ حينما جاءت الشعوب الاسلاميه لتحكم نفسها، والشعوب الاسلاميه كما قلنا فاشله في امور دنياها، افلا تكون فاشله في امور دنياها؟ حينما ارادت ان تحكم نفسها اخذت تستورد حكما من الخارج. كان كتاب الله موجودا في الارض الاسلاميه، وكان كتاب الله في ايدي ذرار المسلمين يقرؤونه ويتدبرونه، ولكنهم رفضوه. ثم قدموا عليه كلاما كثيرا. بعضهم قدم القانون الروماني على تشريع الله سبحانه، وبعضهم قدم التشريع السوفيتي على دين الله سبحانه، وبعضهم قدم النظم الأمريكية على دين الله وشريعته. ما معنى هذا؟ ما معنى أن يكون معك كتاب الله ودينه وشريعته وهديه ثم تنزله وتحكم كتابا اخر كرأس المال لماركس؟ معنى هذا منطقيا نريد ان نصوغ هذا في عبارة موجزة. قوم معهم كتاب الله رفضوه، حكموا رأس المال لماركس. قال هذا من ترك هذا السلوك اولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويمكن ان نقول ان الشعوب الاسلاميه وليس اليهود هم الذين يقفون هذا الموقف. المسلمون يصبرون الان على شيء امر من الصبر، كما يقولون هذا الشيء الذي يصبر عليه المسلمون الان هو لعنة الله، اولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، لا نصير ينصر هذه الشعوب ابدا. كلما دخلوا في معركة، سواء كانت معركة باردة او كانت معركة حامية، لا يجدون احدا ينصرهم، لا يجدون احدا يقف الى جانبهم. لقد جربت هذه المنطقة الانتماء الى المعسكرات كلها، جربت الانتماء الى المعسكر الشيوعي فما نفعها المعسكر الشيوعي، جربت الانتماء الى المعسكر الرأسمالي فما نفعها المعسكر الرأسمالي، جربت الانتماء الى معسكر عدم الانحياز فما نفعها معسكر عدم الانحياز، ثم خرجت فاشلة، لا هي شيوعية ولا هي رأسمالية ولا هي لانحيازية، وانما هي شيء اخر لا طعم له ولا لون ولا رائحة. اولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهكذا تظل هذه الشعوب خاضعة للطرد من رحمة الله الى ان تعود هي اولا الى رحمة الله. فاذا عادت هي الى رحمة الله وامنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرآن دستور حكم، اذا فعلت هذا نجحت ونصرها الله، ولن يقوم لاعدائها قائمة، بل ان الآية تنطبق حينئذ على الاعداء، سيجد الاعداء انفسهم قد خضعوا للعنة الله ولن يجدوا لهم نصيرا من دون الله. المطلوب من المسلمين ان يسلموا، المطلوب من المؤمنين ان يؤمنوا، المطلوب من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ان يتبعوه بحق وبصدق حتى يكونوا خير امة اخرجت للناس. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ام لهم، في الايات التي سبقت شرح الله لنا جهل اليهود حينما قالوا للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، والجهل هو اخطر ما يصاب به انسان، وبخاصة اذا كان هذا الجهل جهلا في العقيدة. فليس هناك اخطر على الانسان الفرد ولا على المجتمع من الجهل بالعقيدة. بعد ان بين الله جهل اليهود في العقيدة بين جهلهم في السلوك، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بصفتين: الصفة الاولى البخل، والصفة الثانية الحسد. اما البخل فقد قال الله تعالى: ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. واما الحسد فقد قال الله تعالى: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والبخل والحسد متقارنان أقارب، البخل والحسد أقارب. ما هو البخل وما هو الحسد؟ البخل هو أن تبخل بمالك على الناس، هذا هو البخل. لكن الحسد، الحسد
شيء قبيح جدا، هو ان تبخل بمال الله على خلق الله. البخل هو ان تبخل بمالك انت على الناس. لكن الحسد هو ان تبخل برزق الله على خلقه فلا تريد ان يرزق الله احدا سواك. واذا رايته انعم على احد حزنت، تضايقت، لا تنام الليل، تتمنى ان تزول هذه النعمه. ولذلك عرفوا الحسد بانه تمني زوال نعمه الغير. قد ورد لفظ الحسد في القران الكريم 3 مرات، هذه الايه، وجاء في الآية 102 في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ثم جاء في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذن فالحسد هو بخل من نوع شرك، ان تبخل برزق الله على خلق الله. ثم اذا رايت نعمه الله على احد ظلت هذه النعمه شجاك ومؤذيه لك ومتعبه لك ومؤرقه لك فلا تهدا ولا تنام حتى تزول هذه النعمه وتعمل على زوالها. الحسد هو تمني زوال نعمه الغير. وليس الحسد كما يتصور كثير من الناس في هذا الزمان هو ان انسانا ينظر الى انسان فيقتله، او ينظر الى اولاده فيمرضهم، او ينظر الى سيارته فتحترق، او محل تجارته فيفلس، او الى زوجته فتطلق. ليس هذا هو الحسد. لكن وقر في اذهان كثير من جماهيرنا، وهي جماهير كما قلت لكم مغلوبة، جماهير خائبة، جماهير أمية ليست أمية القراءة والكتابة كما أهون أمية القراءة والكتابة. إن نبينا كان أميا ومع ذلك كان أعلم خلق الله برغم أميته. فليست المشكلة أمية الكتابة والقراءة، إنما المشكلة التي تخيف والمشكلة التي تحزن هي الأمية الدينية. إذا كان الرجل أميا في دينه، وقد يكون الرجل أميا وهو يحمل أرقى الشهادات العلمية، معاه بكالوريوس، معاه ليسانس، معاه درجة علمية عالية، وهو جاهل وغبي ولا يعرف عن دينه شيء. وأعلم أن هناك ناس لا شهادات لهم، ليست معه شهادة إطلاقا، وهو عالم في دينه ليس أميا. وأعلم أيضا أن هناك ناس حملوا أرقى الشهادات وهم أميون، 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 لا يعرفون عن دين الله شيء. هذه الأمية أخطر ما يصادفه الإنسان. ومجتمعنا مجتمع مبتلى بالأمية الدينية. والأمية التي ينبغي أن نتنبه إليها بالمكافحة هي الأمية الدينية. الأمية الدينية أساس الأمية السياسية، الأمية الدينية أساس الأمية الاجتماعية، الأمية الدينية أساس الأمية الصحية والطبية، أساس كل الأميات. إذا كان الإنسان غير أمي في دينه فهو ليس بأمي في أي شيء. تلقيه في الناحية العلمية فاهم، تكلمه في الناحية الاجتماعية فاهم، في الناحية السياسية، في الاقتصادية، في شؤون العالم تجده يفهم، لأنه أساسا ليست عنده أمية دينية. لكن إذا كانت عنده الأمية الدينية علمه أي شيء فهو جاهل. علمه اقتصاد مش هيفهم، علمه سياسة، علمه قانون، علمه أي شيء فتجده جاهل، لأن أحكامه مبصورة، أحكامه غير سليمة، غير موضوعة على أسس. وكذلك رأيتهم، جلست إلى ناس يفهمون جدا في الاقتصاد، لقيت مش فاهم حاجة، معاه شهادات عليا في الاقتصاد لكن مش فاهم، معاه شهادات عليا في التشريع، في القوانين، درجة هي في القانون لكنه جاهل لان عنده امنية دينية، والامنية الدينية هي الاساس او هي السم الذي يقتل كل ثقافة. ولذلك فان محاربة الامنية الدينية امر هام. الرجل الذي يحمل ارقى الشهادات بعدين تركب عربيته، عربية فخمة من ارقى الموديلات جياله لسه من امريكا، بعدين تركب في دفاع عروض 5 وخميس مصحف، واحدة يصب المصحف كمان في ايه؟ تقول له 5 وخميس دي واحد ده مصحف حطه في العربية دي، قفله وحطه في حجاب، حاطط علبة قطيفة مقفولة ورا ليه او مفتوح المصحف، احيانا يفتحه او يقفله كما يريد. ده جيبنا على ايه؟ ده راجل ومثقف عالي لان العربية فخمة جامد امريكا. لكن اذا كان قطة عادي سواق عادي يقولك بقى لما تشوف عربية هتلاقيه راسم عينين على العربية من قدام وفيهم سهم، حاطط سرد الجزمة قديمة على العربية النظيفة، هي اشياء مضحكة لكنها مبكية، هي حقيقة. ألم تروا أبدا عربة عليها فرد الجزمة؟ ليه عملها؟ وأرجو أن تقف في شارع معين واقرا اليوم بتاع العربيات، هتفحص هتموت من الضحك. كل واحد كاتب له ورقة والعربية معكوكة كتابة، كتابة كتير، عين الحاسوس يعود. أجمل الأغاني اللي بتطلع كل أغنية بتنكتب، أسماء الأفلام، أسماء المشاهير، أسماء أولاده، اسم امراته، كل ده مكتوب على العربيات. هذه عقلية مليئة بالعفش، مليئة بالمثل، عقلية تشبه صفيحة الزبالة تماما. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ وقد قلنا إن النقير هو الحج الموجود في جانب نواة البلح. لو أن الملك في يد اليهود او لو ان بعض الملك في ايديهم لدخلوا على الناس بما يملأ النقير. ملو النقير اللي هو الحز اللي في نواية البلحة ما كانوش يدخلنا. لو ان ربنا ادلهم ملكه او جزء من ملكه كانوا موتون جوا. نفهم من هذا ان ملك الله والتصرف في ملك الله ليس لأحد سواه، مش لحد أبدا. وبطمنكم إن ربنا حي وقيوم وعليم ورحيم، رب السماوات والأرض، لا ينام لا يموت لا يغفل، لا تصيبه شيخوخة ولا عجز ولا يحال على المعاش. ربنا لا يشغله شأن عن شأن. هذه الصفات لله لابد ان تفهم ولابد ان تغرس في قلوبنا لتكون عقيدة. لكن هم بيقولون لك كلام ثاني، بيقولون لا لا لا، ربنا ترك ملكه واداه لناس تانيين، المتدركين بالكون، المتدركين بالكون، جاه لرئيس الديوان، رئيس الديوان دي بتجتمع هي والاقطاب والانجاب الى اخر الحاشيه، ليه يتصرفوا في امور المخلوقات؟ ويا ريتهم اتفقوا ان ربنا ادى الملك لمين، كانوا يحددوا شخصيه واحده، لكن ده مختلفين لسه ما اتفقوش، لان هناك راي اخر يقول ان المتصرف في الكون هو السيد البدوي. الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، انا حر اديه اللي انا عاوزه، انتوا زعلانين ليه؟ انا هتصرف فيكم البلوي. لا يا رب، مش عاوزين حد يتصرف فيه ابدا، لا نقبل غيرك. لو ان الملك في يد البدوي او غيره لمتنا جوعا. ليه؟ اللي هيروح يبص عتبة البدوي هياخد اكتر، وانا والله ما انا رايح ولا لبيت ابدا، يبقى هموت جوعا. لكن يا رب انت الرحمن الرحيم، أنت قيوم السماوات والأرضين، نحن عبيدك، إلى من تكلنا يا رب؟ لكن ربنا لم يكلنا إلى أحد، نحن عبيده وهو ربنا، والكل عبيده، الانبياء والمرسلون والملائكة والاولياء والصالحون والجن والمردة، الكل عبيده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وربنا أنبأنا عن هذا فقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أموال الله وملك الله لا يستخي بأحد، لا اليهود ولا السيد البدوي ولا السيد زينب ولا محمد صلى الله عليه وسلم. ده محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يتكلم عن لسانه فيقول: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أن الأمر في يدي كنت تخلصت منكم، لكن الأمر في يد الله الصبور وليس في يدي أنا، أنا بشر، أنا لحم ودم وعصب، لكن الأمر في يد الله سبحانه. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وكلمة الناس المفسرين اختلفوا فيها، بعضهم قال إن المقصود بالناس محمد صلى الله عليه وسلم، الناس المقصود به محمد، وفسروها ايضا في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. وبعض المفسرين قال ان الناس هم الرسول واتباعه. ليه اطلق عليهم الناس بالالف واللام؟ عبد الله بن عباس يقول: نحن الناس، اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الناس، الناس اللي لهم قيمه، الناس اللي لهم وزن، الناس الذين قاموا بدورهم في الحياه وهو عباده الله. اذا الانسان ما قامش بدوره يبقى يطلق عليه ناس، يبقى بهايم. الذي لا يقوم بدوره الذي خلقه من اجله الله فهو شر الدواب عند الله. لكن الذين قاموا بدورهم اعظم القيام واسلم القيام هم محمد صلى الله عليه وسلم وجماعته محمد رسول الله والذين معه. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ اليهود يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم لان الوحي نزل عليه. لو انهم ظلوا يحسدون في المسائل المادية لكنهم انتقلوا الى المعنويات والى اعظم المعنويات وهو الوحي، فارادوا ان ينزل الوحي بامرهم وبعلمهم، وان لا تنتقل النبوة ولا الكتاب من ولد اسرائيل الى ولد اسماعيل. ان الله يقول لهم: ومتى امنتم برسل الله لكم دائما تكفرون برسل الله، تقتلون البعض وتضربون البعض وتؤذون البعض وتتهمون البعض، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ثم يختم درس اليوم بقوله تعالى: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. وفي هاتين الايتين بعض العبارات نحب ان نوضحها. العبارة الاولى قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. المفسرين وطوائف المتكلمين وقفوا عند هذا التبديل. وفي عندنا وباء اسمه علم الكلام. علم الكلام او بيسموا نفسهم علماء التوحيد دول مختلفين طول عمرهم وسيظلون مختلفين دائما. والامام الشافعي قال ارى ان يضرب هؤلاء بالنعال والجريد. هم علماء الكلام الشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجبرية وتعرف ايه روايات طويلة. وقاتب الله طبعا وقفوا عند قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأخذوا يتساءلون إذا بدلت الجلود بأخرى فإنها ستكون غير الجلود المذنبة فكيف يعذب الله جلودا لم تذنب. ونسي المغفلون أنه يمكن أن نسأل أساسا كيف يعذب الله بالنار من الأصل. ليه ربنا يوجههم جهنم؟ ألا يقدر ربنا أن يعذب كل إنسان بالعذاب يجعل في داخله نار وهو في مكانه؟ يستطيع. إذن فلماذا جهنم وإدخال الناس في جهنم؟ هذا علمه، هذا شأنه، هذا عمله، هذا فعله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو أن القرآن الكريم قرأ بهذه النية أنه كلام الله وأننا عبيد الله وأن لنا إدراكاتنا المحدودة وأن لله علمه المحيط الشامل، لو أننا قرأنا القرآن بهذا الأسلوب ولو أننا قرأنا القرآن على أنه هو الحكم على فكرنا وعلى عقولنا وليس فكرنا وليست عقولنا هي الحكم على القرآن، لو أننا قرأنا القرآن لما كان هناك خلاف ولما كان هناك اضطراب ولما كان هناك سوء فهم، ولكننا قرأنا القرآن بأفكار مسبقة، دخلنا إلى حمى القرآن ونحن ملوثون بأفكار بشرية ثم حاولنا أن نحكم هذه الأفكار البشرية في القرآن. ومن هنا جاءت الكارثة أن القرآن أصبح بيننا مجال شد وجذب، كل واحد يجذب القرآن إلى نفسه ويلوي رقاب الآيات ليجعلها تنطق بما ينطق به هو وشيوخه والمتأثر بهم. وهذا خطأ وهذه الكارثة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنا سؤال، عذاب شديد مستمر كيف يطيقه الانسان الضعيف؟ ومن هنا ابتدأ كثير من الناس يقولون ان عذاب جهنم يفنى وان عذابا وان نعيم الجنة وحده هو الباقي، وان الله سبحانه حينما يذكر خلود النار فإن لها يوما تنتهي فيه، لأنها لو كانت خالدة بمقدار رمل عالي لكان لها يوم تنتهي فيه. ويظن هؤلاء الناس أنهم أعلم من الله. أأنتم أعلم أم الله؟ الله هو الذي أعلم. ومن العجيب أن بعض الناس بلغت بهم المجازفة فقالوا كلاما أخطر من هذا، قالوا إن وعيد الله يتخلف أو قد يتخلف، لكن وعدوه يتخلف لا يتخلف، لأنهم فهموا أن الوعيد يذكر للتهديد فقط. الإنسان فهمها كشف ربنا، عرف أن ربنا لما بيهددك القرآن ده مجرد تهديد بس مش هينفذ، كشفناها فهمناها. إذا ربنا بيكلم مين؟ اللي كلمهم كلهم كشفوا الموضوع خلاص، يبقى الموضوع ده بطل مفعوله. هذا وهم، هذا خطأ. إن وعيد ربنا سبحانه وتعالى كائن لا محالة، وإن وعد ربنا سبحانه وتعالى كائن لا محالة هذا. ولذلك عقب الله الآية بقوله إن الله كان عزيزا غالبا دائما حكيما يضع الشيء في محله وحكمه حق. دائما القرآن الكريم يذكر الشيء ونقيضه، فقد ذكر عقاب العاصين والكافرين وهنا يذكر ثواب المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما آمنوا وعملوا الصالحات، لانه لا يتصور ايمان بدون عمل صالح الا في حاله واحده، ان يؤمن انسان ثم يموت قبل ان يتمكن من عمل صالح. اما الانسان العادي فلا ايمان له الا اذا عمل عملا صالحا، والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، لهم فيها ازواج مطهره، طهاره معنويه وطهاره ماديه، وندخلهم ظلا ظليلا، قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا مش المقصود لأعادهم في ظلالة، لأن لو أعدنا في ظل فترة طويلة نتجنب من منفعتنا أن نجلس في الظل وفي الشمس، ده من منفعة الإنسان أن يعيش في الظل وفي الشمس. ثم كيف يقول الله ندخلهم ظلا ظليلا مع أنه ليس في الآخرة شمس حتى يقول هناك ظل؟ إن المقصود بالظل هنا الحمى والكنف والراحة، الله سبحانه وتعالى يريحهم راحة عظيمة، ولذلك عبر عن هذه الراحة بأنها ظل ظليل، يعني راحة وارفة، راحة هادئة جميلة تعجبهم وتريحهم، وندخلهم ظلا ظليلا. وبعد بيزور المسجد الآن الأستاذ الدكتور محمد الزواري ليتفقد أمور المستشفى، ونحن باسمكم جميعا نرحب به وندعو له بكل خير وبكل توفيق في خدمة هذا العمل الإسلامي الجليل وهو المستشفى الإسلامي لمسجد العزيز بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.